بسم الله الرحمن الرحيم. أيها يا شيخ عادل، أنا لو أنا عالم كفيني وكذا وهذا الأمر مشهور في الناس مثلا، وأنا أرى أني ما في مصلحة في هذا، لو قلت في هذا المكان سوف ترتب على ذلك، خلاص الحمد لله. لكن ما يكون هذا دائما، يعني مثلا خلاص يا أخوان، أنا مثلا دلوقتي أقول، هيقولوا ما تقول فلان مثلا، ما تقول فلان، أقول والله خلاص الشيخ فلان قال في كذا، عندكم الشيخ فلان قال في كذا. لا، أنت ماذا تقول أنت؟ لا، أنا أقول لك الشيخ فلان، تقول ماذا تقول أول أنت؟ خلاص هذا كلام الشيخ فلان، خلاص واخد بالك. لكن هذا لا يكون دائما، بحيث أنت في كل مكان في كل الأوقات في كل كذا، لا. لكن الحمد لله إذا كفاك العالم فالحمد لله. ولهذا قد يصلح أن أقول أنا شيئا ولا تقول أنت، ولا أقول أنا شيء ويقول شيخي. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتقمص دور شيخي في هذا، ولا دور شيخ كبير، إنما قد يقبل من الكبير ما لا يقبل من الصغير. نعم. حد الكفاية في ذلك حصول العلم في الأمة، حصول العلم في الأمة. إذا في المكان اللي أنا فيه، إذا المكان اللي أنا فيه عرف إن الشيخ فلان بدع الجماعة الفلانية أو بدع فلانا، خلاص هذا هو الحد اللي عرف به المكان وصلهم عن الشيخ. أما أنا وأنت وكل واحد لابد أن يتعين علينا، أقول هذا ليس كذلك، ليس كذلك. نعم. حتى الشيخ ربيع سئل في مسألة ابن حجر وكذا وكذا، يعني لما يرد على الحددية اللي تقول بلزوم التبديع وكذا وكذا، فقال الشيخ أنا ما يلزمني ده، هذا على فرض حتى التبديع، يقول حتى على فرض التبديع في شخص ما يلزمني أن أبدع، كل واحد يلزمه أن يبدع، كل واحد يلزمه أن يبدع، كل واحد يلزمه أن يبدع، لا هذا ما يلزم، يلزم أن أبين البدعة، يقول الشيخ ربيع يلزم أن أبين البدعة، لكن ما يلزم أن أقول فلان هذا مبتدع، ما يلزمني طالما أن المسألة إيه، أنا بقى أضيف يعني أقول إن هذا محمول من الشيخ على إنه طالما أن الأمر معروف خلاص انتهت المسألة، الأمر معروف إذا ما يلزمني، يبقى كلمة ما يلزمني هذه طالما أن العلم حصل في المكان وبلغ الناس هذا الأمر، وأنا وجدت مصلحة في هذا ما في إشكال. يعني مثلا أنا الآن في بلد فلان المبتدع، والناس يقولون عني أنني يعني في أتكل، فجاء الناس واختبروني بهذا، أنت تقول في الشيخ فلان كذا، ولو أنا قلت ترتب علي مضرة، أقول والله تكلم في الشيخ فلان، رجعوا كلام الشيخ فلان، وما أقول هذا من باب هذا الأمر. كذلك بعض الناس مثلا ممن تدعوهم قد تعلقت قلوبهم بفلان واختبروك أولا، يبلغ يا شيخ عنك أنك تبدع فلانا، فهل أنت كذلك؟ ولو قلت سنصرف عنك ناس، فتقول والله يا أخواني كل يأخذ من قولي ويرد وكذا، والمشايخ قد تكلموا في هذا، رجعوا كلام فلان وخلاص، العلماء إذا هم الذين يتكلمون في هذه المسائل، والعلماء قد تكلموا راجعوا كلامهم وكذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وتبدأ في كلامك خد بالك، لكن ما تقول هذا من الدين حتى ولو ما كذا، لا، يراعى مثل هذا، يراعى مثل إذا لو بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألان له الكلام، وتعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا، يا رسول الله قلت الذي قلت، فلما دخل ألنت له الكلام، قال إن من شرار الناس من يتقى لفحشه، فهناك مواضع والحمد لله. لكن إذا كان المكان ما يعرف هذا الأمر ويتعلق بتعريف الناس المصلحة الشرعية، نعم لزمك هذا، لزمك هذا. يعني أنا مثلا قد أكون في مكان لزمني أن أتكلم في هذا الشخص، ولا يلزم الشيخ ربيع، لأن الشيخ ربيع ما يعرف حاله، وأنا قد طلعت على حال هذا الرجل، فيلزمني أن أتكلم، وما ولا أقول إذا تكلم الشيخ ربيع أو إذا تكلم الشيخ فوزان، لأنه قد يفوت الأمر. هل قال الشيخ ربيع لما مثلا تكلم في فلان أو علان لا أتكلم حتى يتكلم الشيخ مثلا فوزان أو نجتمع على هذا؟ خلاص هذا نوع من العلم، فمن علمه لا يجوز له أن يكتمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. قال الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله علامة الجنوب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولقد سرنا كثيرا ما رأينا من الصحوة الإسلامية، طبعا هذا المصطلح يتعقبه البعض لأنه ليس من المصطلحات يعني السلفية، والإسلام الحمد لله موجود ويقظ وقوي في كل عصر، لكن الصحوة بالنسبة لبعض الشباب، أما الحمد لله الإسلام فهو موجود وقوي، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذا من البشريات العظيمة من النبي، يعني انتبهوا يا أخواني، هذه مسألة من المسائل المهمة جدا في طريق الدعوة، لا تتنازل عن الشريعة من أجل أن تعلم الناس الشريعة، تقول الدين هيروح، الدين هيضيع، الدين هيروح، هنروح فين؟ لن يضيع الدين ولن يرفع الدين بالمعصية. شوف قاعدتان: لن يضيع الدين ولو تكالبت عليه أعداء الأرض، اثنين: لن يكون بقاء الدين في معصية الله ولن تكون رفعة الدين في معصية الله. إذن ينتج هذا المعطى، هذه المعطيات ينتج من هذا نتيجة إيه؟ من هذا نتيجة: فاستقم كما أمرت ودع بقى الأمر لله هو أعلم به. يبقى عندنا معطيات وعندنا نتيجة، من اللي يقول المعطيات ومن يقول النتيجة؟ قولي أحمد، المعطيات هذه النتيجة، نقول المعطيات أن الدين باقي ولو تكلبت عليه أعداء الدين، أعداء الدين في كل مكان، لو كل العالم الآن تحول ليطمس معالم الشريعة وما بقي من المسلمين إلا خمسة فلن يستطيعوا لذلك سبيلا، ولهذا الدين محفوظ، ما بقي على الأرض رجل مؤمن، فإذا قبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يبقى المعطى الأول الدين باق، ما تعودش بقى تتشدق والدين كان هيروح، يعني كان هنصلي، كانت المسجد هتتقفل، كان الناس هتروح، كان ما حدش قرأ في المصحف، كان دعك من هذا، هذا غلط، هذا غلط، هذا سوء فهم، هذا سوء فهم، لا يمكن. الدين راح من فلسطين، طيب ها ايه رأيك؟ فلسطين الخمسة متر ديت صغيرة وفيها احنق عدو عرفه التاريخ، وليس لهم دولة، الفلسطين عشان يسافر يجي لك مصر يروح الاردن، يجي لك مصر ملوش. طيب هل الناس لا يصلون في اسرائيل؟ هل الناس لا يصومون هناك؟ أيوة شيخ، بس التضييق في الدعوة، أحيانا يكون التضييق أعظم السبل في الدعوة، أعظم السبل، ضيقوا على هشام والناس نص الناس ما تعرفوش، ها؟ فقال الناس: من هشام هذا؟ من هشام؟ من هشام هذا اللي شغلين النبي؟ من هشام؟ تعال اسمع من هشام. ألا والله الكلام حق، زاد أتباع هشام، وصل الأمر في يوم ما إلى أن الأرض ليس عليها إلا مؤمن، يعني في بقعتها اللي هو الغلام، الغلام وألهمه الله إلى أن يقول له إنك لست بقاتلي. سيذهب الغلام، ما بقي أحد يدعو إلى الله إلا واحد واحد. يعني لو كان بقى من رخصة هيتلعب مع الملك والديمقراطية، حلال يا ملك، ديمقراطية مصر أحسن من ديمقراطية الغرب والحاجات دي، كان ممكن. ما فيش إلا واحد، واحد بس، واحد فقط. فقال إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سبعة. وفعلا حدث. واحد يقول يا شيخ مش أنت بتقول مهما تكلم الأعداء لابد أن نلقى الدين؟ آه، هو في خلاف. ما هو لما قتل الغلام أنبت الله أمة بأسرها، قالت آمنا برب الغلام. الغلام ده سيبها لمين؟ هنسيبها لمين؟ الغلام ده سابها لمين؟ تركها لله الذي بيده مقاليد كل شيء، مقاليد كل شيء. يبقى إذن الدين باق ولو تكالبت أعداء الإسلام عليه. اثنين، لن ولم وجميع أدوات النفي حالا ومستقبلا. ينصر الدين، لن ينصر الدين بمعصية الله. طيب دي معطيات النتيجة، فاستقم كما أمرت، كما أنك تعلم أن كل شيء بقدر. هل أنا الآن لا أركب السيارة اللي ممكن أموت؟ هل الآن أنا لا أذهب العمل اللي ممكن تصدم سيارة؟ هل الآن أنا لا أتزوج حتى لا أتي بولد ممكن يصاب بمرض أنفق عليه مالي؟ لا يا رجل، تزوج ويركب وروح العمل وتعال وروح وما قدر الله سيكون تمام، ولا أحد يلومك. بل لو أنك توقفت حذرا من أن يقع بك كذا، تعطلت الحياة، مع أنك ترى أمامك هذه السيارات تقلب، وترى أمامك واحد يولد له ولد ثم ولد ثم ولد، والكل معاق ذهنيا، لكن هذا لا يمنعك من الزواج ولا يمنعك من الركوب اعتمادا على ما قدره الله. اعلان الأمة لو اجتمع على ينفعك بشيء فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا اجتمع على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لو علم الناس ذلك لكان الانشغال بالمأمور، لكان الانشغال بالامتثال. أما بنأبى الأمة وكذا والحرص على صلاة الله ومن أجل الدين وإحنا خايفين نحصل كذا وخايفين يحصل كذا، لا ما تخاف، خاف على نفسك بس، خاف على نفسك. لا يراك الله حيث نهاك من أجل ألا يقع نهي. كيف تخشى نهيا مؤجلا فترتكب نهيا عاجلا؟ حاجة عجيبة جدا. قال الشيخ: لقد سرنا كثيرا ما رأينا من هذه الصحوات التي ما كنا نتوقعها، إذا أقبل كثير من الشباب على الله تائبين واتجهوا إليه منيبين وقرعوا أبواب الخير مخلصين. فذكرت حين رأيت ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله بطاعته. الله أكبر، الله أكبر. شوف يا أخوان الشباب، كلام ده كان في بيلة من قبل هذا الشباب ويجي أبدا، كان حد يصدق في درس في الفجر ممكن يحوي 100 طالب ولا أبدا، ما كانش حد يتصورها. طيب منين جاء؟ في وقت من الأوقات كان الصوفية رايات خضرة للنهار بس، ومدد يا بدر ومدد يا حسين، ما كان في سنة، ما رأينا بأعيننا هذه رجل سنة إلى كم من السنين، ولكن الله حفظ دينه سبحانه وتعالى. يقول: فقد طمعنا أن الله ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته. يعني ممكن تبقى بلدك قفر ما فيش فيها حاجة، بلد موالد، وانت رجل دلوقتي عندك 50 سنة، تفاجأ بعد 3 سنوات من يقول لك: ده في ابن فلان ما شاء الله تعلم والآن بينشر السنة في البلد ويحيي الله عز وجل بهذا الولد. كما قال الفضل المعياض: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد. من هم؟ قال: أهل السنة والجماعة. إن لله عبادا يحيي بهم البلاد. البلد يا أخوان اللي فيها سنة بلد حياة، البلد اللي ما فيها سنة هذه موات. فقد طمعنا أن الله ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وينشر بهم الإسلام في ربوع الأرض، لكن هذا الطمع سرعان ما تبدد حينما رأيناهم قد تفرقوا شيعا وأحزابا. تخيل لو أهل البلد بقى كل صاحب لحية هنا في البلد هنا كل صاحب لحية على السنة بس، لا إخواني ولا تبليغي ولا برهامي ولا أي حاجة ولا صوفي ولا أشعري ولا، تخيل أننا جميعا نتفق على إيه؟ على بخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وبس وانتهت. لكن انت تقيم درسا هنا في ناس هنا وفناك يقول لك اوعى تروح درس الراجل ده، الراجل ده بيسيب، اوعى تروح. تيجي واحد ثالث هناك يقول لك اوعى تروح درس الثاني، فصار كل يحارب ايه بعضه بعضا فتفرق الصف. لكن من المسؤول عن التفرق؟ من لزم السنه او من ابتعد عنها؟ من ابتعد عنها والمسؤول عن تفرق. اما انا لازم افترق معاك، لازم افترق معاك ان ابتعدت عن السنة. ولهذا مثلا نتوحد ما في اشكال، جميل، لكن نتوحد على ماذا؟ السؤال بقى نتوحد على ماذا؟ اسكت ونسكت يا سيدي، ادعو كما تريد وانا ادعو كما اريد، ما يصلح. ندعو كما يريد الله، ندعو كما يريد رسول الله. ولهذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا بعد ايه؟ بعد اعتصام بحبل الله. يبقى المادة تقدم اولا ثم لا تتفرقوا. ما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتفرقوا وفقط، انما قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى لابد من مادة تجمعنا. طيب اذا انت ابتعدت عن مادة السنة ما يمكن اتركك، أنت تبليغي أنت أشعري أنت صوفي وأتركك، كيف هذا؟ ولهذا خذوا هذا الأثر النفيس يا دكتور، أثر والله يكتب بماء الذهب. أبو ثور لقيه الأوزاعي، وأبو ثور قد وقع منه بعض الإشكالات، فلما لقيه الأوزاعي فمد أبو ثور يده إليه فقال الأوزاعي ماذا؟ قال لو كانت الدنيا لك، لو كانت الدنيا لكانت المجاملة، وإنما هو الدين، وأبى أن يصافح. لو كانت الدنيا، لو الأمر للدنيا سأصافحك رغم مخالفتك، سأعانقك رغم مخالفتك، وإنما هو الدين. ولما سئل ابن المديني عن أبيه ماذا قال؟ قال إنما هو الدين، أبي ضعيف. إنما هو الدين، وتمد الأيدي فيقول لو كانت الدنيا لصافحتك، وإنما هو الدين. فكثر يا اخواني اصحاب اللحى، لكن كثر معهم الخلاف والتفرق. ولهذا لما احنا دائما نحرص على باب السنه ونهي عن التفرق والكلام في الجماعات، ليس قصدنا يا اخواني ان نفرق المسلمين، بالعكس. بالعكس انا يعز علي نبقى هذا اخواني انا بحضر منه ويصلي، يعز علي نفسي يكون اخويا يجي يحضر معاي. يا أخي أنا مدعوك، لو دعوتك إلى نفسي امشي، نفسي أنت يا إخوان تكون عن يساري وأنت تبليغ تكون عن يميني. لماذا أنت وراء إلياس ولماذا أنت وراء بنا؟ تعالوا إلى الرسول الذي نحكم على البنا به، ونحكم على أحمد بن حنبل به، ونحكم على الجميع به. تعال طفش ليه؟ طفش ليه؟ مش أنت تبليغ عايز دعوة في الأرض؟ تعال تعلم وادعو، تعال طفش ليه؟ وانت اخواني مش عايز اسلام وعشان يقبل المسلمين ما انا مسلم، تعالى ناقشني. احد اخواننا امس والله اتصل علي من كرداسة يا اخوان، صعد المنبر الجمعة الماضية، رجل اهل السنة في مسجد كبير، صعد المنبر الجمعة الماضية، بعدما صعد قام رجل من اخوانه قال له انزل انت، لا يمكن اسيبك، انتوا بالذات انتوا بالذات، انتوا كذبكم. وصارت ضجة كبيرة من هذا الرجل. كان من الأخ إن هو ليدفع الفتنة نزل الأخ، فأراد الإخوان أن يصعد، فقام الناس عليه قالوا مستحيل، فمنعوه من الصعود. ليه يا أخي؟ مش ده الإسلام اللي أنتوا بتقول عايزين نعمله؟ مش ده الإسلام إخواننا المسلمين؟ ولا بد ومن لم يشعر بالمسلمين ومن يصل الأمر إلى هذا؟ ما حصل إن أمن الدولة قالوا الراجل لا تنزل. هم يبلوك برا البلد ولك يا سمعت الشيخ، لا سمعت والله في ظروف كده ممكن ترجع مفيش خطبة، لكن ما رأينا من ينزل عن المنبر. اطلع المنبر واحنا نسجل اللي انت بتقول مثلا ونحاسبك فيه، ولعلكم انتم شفتوا بأعينكم لما اخذوا مسجد العباسي ايه اللي حصل. خطيب الاوقاف يا عيني المعاين في المسجد جاي الرجل كحادتي، فجاي يطلع المنبر اذا باتنين كل واحد كده اهو بدقون واقفين عن المنبر، تعالى كده خدوه كده وطلع مين؟ طلع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل على المنبر قدامه، ده كده امام الاوقاف، وده طلع ان الحمد لله، ان الحمد لله ايه ما تركه الناس وقامت معركه في المسجد. اصل الشيخ بقى الناس قالت حقهم، اصل مش من حقهم الكلام ده في القضاء في المحاكم، روح هناك خد المسجد، انت هنا احفظ المسلمين. كيف امام اوقاف معين من قبل الاوقاف تمنعه ولا تراعي فتنة؟ انت واقف هتقول ايه على المنبر؟ ايها الناس يا ايها الذين امنوا لا يفتن بعضكم بعضا احذروا الفتن واحذروا الدماء. او ده عامل زي اللي نزل مصطفى محمود وبعدها بيوم يقول لك احذروا الدماء. قال لا، عجيبة يا اخواني، مسائل عجيبة مسلكية رهيبة. انا الان رأيت بعيني مشايخ الكبار، ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ابن عثيمين ما تقدم صلاة على امام المسجد، ابن باز صلينا معه 7 سنين ما صليت وراء ما امن الا مرة لما غاب الامام. لا يؤمن الرجل في سلطانه، هكذا العلماء. ابن باز العثيمين يقدم الرجل استقيموا، ويجي الشيخ اول ما بدأ المحاضرة يقول ننبه اخانا الامام. شوف بقى الكلام الجميل ايضا، شوف استفيد هذه ايضا لقاء ثاني خذوه. واحد بقولك تعالى خذوا هذا اللقاء الثاني مع شيخنا العثيمين. فلما قام الشيخ بعد صلاة المغرب فقال امامنا جزاه الله خيرا، قال عند بدء الصلاة استقيموا وكذا، وهذا ما يقال، لما يقال اقيموا صفوفكم انما استقيموا يعني استقيموا على الامر، استقيموا على كذا، ما يقول الامام استقيموا. الامر الثاني ان امامنا جزاه الله خيرا قرأ بنا في صلاة المغرب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. ولا ينبغي أن يصل غفرانك بسمعنا وأطعنا، لأنها دعاء، فيقف على سمعنا وأطعنا ثم يقول غفرانك ربنا وإليك المصير، فليس الدعاء يسمع إنما يدعى به. سمعنا وطعنا غفرانك، ما سمعنا غفرانك إنما طلبنا غفرانك، سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. إيه رأيكم في التلمذة هذه؟ تلمذة طيبة، تلمذة طيبة، سمعتها أذناي ورأتها عيناي ووعاه قلبي حين أتكلم به رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى إذن فالشيخ قال هذا ولم يؤم، جاء في العشاء الاخ معتاد هذا من سنين، فجاء الاخ استقيم وصار ايه نعم يضطرب في هذا، لانه كعادته، لان صعب واحد امام بقاله كم سنة استقيم، خصوصا الائمة تجد كل امام له يعني ايه عبارة بيعتادها في هذا، اللي يقول صلوا صلاة مودع، واللي يقول استقيموا، واللي يقول سووا صفوفكم، واللي يقول استووا، فدايما العبارات المعتادة ليس من السهل ان ايه أن تتركها من أول صلاة. فلا يؤمن الرجل الرجل صلينا ورا ابن عثيمين هذا لقاء ثالث عد وراي الله يكرمكم مرة أو مرتين. لا وصلنا دلوقتي رقم ثلاث. فالشيخ العثيمين صلى المغرب أيضا المحاضرة المغرب. ففي الركعة الأولى فوجئت أن الشيخ يرد الإمام إياك نعبد وإياك نستعين. الإمام بيقرأ عاد الفاتحة عادي. فالشيخ قال إياك نعبد وإياك نستعين. رد الشيخ رد الإمام في الركعة الثانية. طبعا الإمام قرأ إياك نعبد وإياك نستعين. يعني ربما لو أن غير الشيخ هو الذي يرده ما استجاب له أصلا. أنا ما نسيت الآية ما نسيتها. فلما جاء في الركعة الثانية قرأ كالركعة الأولى. فقال له الشيخ إياك نعبد وإياك نستعين. ما القصة؟ فكعادة الشيخ خذوا فائدتين كل حاجة فيها إيه فائدتين ده اللي على السطح. خذوا فائدتين. فقال الشيخ جلس قدمه الأخ أولا. قال الشيخ أطال الله في عمره. قال قل على طاعته. قل على طاعته ما ينبغي أن تقول أطال عمره وفقط. ثم قال الشيخ لما قدم قال أخونا الإمام لما قرأ وكذا فلم يشدد الياء إياه. لم يشدد إيه الياء. وإنما يجب عليه أن يشدد الياء لأن تشديد الياء حرفان. لأن الياء هنا حرفان إياه. فإذا خففها إياك نعبد صارت حرفا واحدا. ثم انقلب المعنى فإيا يعني الشمس. يبقى إياك نعبد يعني الشمس نعبد. فتغير المعنى. أزيدكم يأتي إن شاء الله في موضع بإذن الله. طيب قال يقول ولكن هذا الطمع أي في أن ينصر الله الدين بهؤلاء الشباب. هذا الطمع سرعان ما تبدد حينما رأيناهم قد تفرقوا شيعا وأحزابا يكيد بعضهم لبعض وينال بعضهم من بعض ويبغض بعضهم بعضا. قد قنع كل حزب بما لديه وظن أن الحق محصور فيما هو عليه. فتذكرت أن الشيطان اسمع كلام جميل لما رأى الشيخ من كل حزب ما لديه فرح ماذا قال؟ قال فتذكرت أن الشيطان الذي آلى على نفسه ألا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم والذي نظر عداوتهم وإضلالهم حين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. قد أدخل في هذه الصحوة ما يضمن لهم فيهم الشقاق ويفرق الكلمة ويخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة وربما خلط التوحيد بالشرك فيكون ذلك مقبولا وإن خالف العقيدة ومستحسنا وإن ناقض الإسلام. شوف يخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة. حرص الشيطان على هذا. وربما خلط التوحيد بالشرك فيكون ذلك مقبولا وإن خالف العقيدة ومستحسنا وإن ناقض الإسلام. ليه؟ لأنه جاء من علماء يحسن بهم الظن وتطفى عليهم القداسة فكل ما جاءوا به فهو حسن. فالحزبيون يقبلون من شيخين أي شيء. ولدى علامة الحزبية أن تتمحور حول رجل لا تخرج عن كلامه فمهما قال استجبت لكلامه ولو خالف الدليل. فتنقلب السنة بدعة والبدعة تكون ايه؟ سنة. فإذا تكلم واحد بالسنة الغراء فظن أن هذا ليس في وقته فبدع وحذر وتكلم آخر بما يصادم السنة الغراء سكت عنه فيعتبر طلابه أن هذا يوم أن تكلم فهي السنة ويوم أن سكت فهي السنة والحقيقة بخلاف هذا. فيوم أن تكلم فلم يتكلم بالسنة ويوم أن سكت فلم يسكت بالسنة. لكن الواجب على الطلاب أن يراجعوا شيخهم نعم بأدب نعم بأدب، راجع شيخك بأدب، ناقش شيخك بأدب، لكنه الدين، ما تترك شيخك يتكلم بما يريد ولا تناقشه وتتبع قوله حيثما كان أبدا. إن جاء إن صلى بك شيخك أزيد من 11 ركعة، قل للشيخ جزاك الله خير، الزيادة على 11 ركعة ما دليلها؟ وما كلام أهل العلم في ذلك؟ بأدب. ما ينبغي أن تخرج من المسجد وتقول الشيخ أنا كنت أظن به خيرا، الشيخ خالف السنة. لا، ناقش شيخك تستفيد علما، أو ينتفع شيخك بنصيحتك. قد يخفى الشيء على الكبير يا أخوان، قد يخفى الشيء على الشيخ. إذا إن ناقشته إما علم تقدمه لشيخك، وإما علم تنتفع به من شيخك. قال لأنه جاء من علماء يحسن بهم الظن أو يحسن بهم الظن وتطفى عليهم القداسة، فكل ما جاءوا به فهو حسن، إذ لا يتصور في نظر التابعين أن يخالفوا الإسلام وهم يدعون إليه. يعني ما يتصور الطلاب أن الشيخ ممكن يخالف الإسلام، يخالف الإسلام ويخالف تعاليم الإسلام. الشيخ صادق ما يكذب أبدا، حتى ولو كذب هذا هو الصدق. ليه؟ لحسن الظن به. معقول شيخ يكذب وشيخي أنا؟ غير معقول. فإن قال لك والشمس في ربيعة النهار ما أجملها ما أجمله من قمر، قلت سبحان الله ما رأيت القمر أحسن منه الآن، وأنت وجميع الناس يرونه شمسا، لكن لما قال شيخ قمر خطأت عينيك، كذبت عيناي وصدق شيخ. وأن يحصل منهم الهدم وهم يريدون البناء، يعني مستحيل أن يحصل من مشايخ الهدم أبدا، هم يريدون البناء، بل قد يصل بهم أو ببعضهم الظن أنهم لا يخطئون، وبذلك يقعون فيه في خاخ الشيطان. آه لو قال واحد أخطأ شيخك، آه لو قال واحد هذا، يبقى الرد على المبتدعة والذين يلمزون أهل السنة وكذا 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 إلى آخره. وبذلك مع أنك إن سألت قال أنا لا أرى شيخي معصوما، طب ما الدليل؟ طيب ما الدليل؟ هل رأيت إخوانيا يرد على حسن البنا؟ مع أنك لو قلت له هل حسن البنا معصوم؟ يقول أعوذ بالله، اتقي الله يا رجل، حسن البنا يصيب ويخطئ، فما خطأه؟ محمد إلياس ما خطأه؟ برهامي ما خطأه؟ ما خطأ شيخك؟ فهذا نظري فقط، شيخ يصيب ويخطئ نظري، أما في الحقيقة فشيخ يصيب ويصيب، كل مجتهد مصيب. سبحان الله. أنا ودي حد، لو يا شيخ فين محمد، فين محمد عبد الجواد، شوف لي كلام حمود التوجري بارك الله فيك مع العثيمين وكلام ابن باس. حمود العثيمين لما تكلم في المعية والتوجري رد عليه وأقر رده ابن باز رحمه الله تعالى، شوف لعلك تجده إن شاء الله، لأنه هو صراحة ما يصلح الاختصار فيه، احنا نعرف يعني مضمون القصة لكن ما يصلح، لأن كل حرف فيها لؤلؤة في بناء عظيم. وحفظ الله حمود التوجري، وحفظ الله العثيمين، وحفظ الله ابن باز، وعرف الحق والحمد لله، ورجع عن الخطأ والحمد لله. هكذا تكون أمة الإسلام. قال بل قد يصل بهم أو بعضهم الظن أنهم لا يخطئون، وبذلك يقعون في فخاخ الشيطان بتقديم متبوعيهم أربابا من دون الله، فيطيعونهم في معصية الله ويمشون على النهج الذي رسموه لهم، وإن خالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، التصوير حرام، يبقى التصوير حرام ولا يجوز. طيب لما يأتي هؤلاء يصورون أنفسهم في دخول الانتخابات، يبقى نصور ما في مشكلة، تصوير حلال، أو حتى إذا ما قالوا حلال فهو الآن نفعله بالضرورة. قال مشايخنا إعلام إيه كتاب اللي هو بأن مجلس الشعب ينافي التوحيد، كان اسمه ايه؟ القول السديد في أن دخول مجلس الشعب أو دخول البرلمان ينافي التوحيد. الله أكبر. هكذا قال جماعة برهامي قبل أن يكون طبعا برهامي كان وقتها يعني، لكن كان أظن الكتاب السيد غباشي، فأخرج هذا الكتاب ردا على الإخوان القول السديد في أن دخول البرلمان ينافي التوحيد، ينافي التوحيد. والآن القول السديد في أن الدخول البرلمان لا ينافي التوحيد فقط. لا إيه يعني لا؟ لا لام وآ إيه يعني؟ فقط لا ينافي التوحيد، هذا هو الحال، هذا هو الواقع. قال ويلتزمون بما ألزمهم به وإن كان فيه إسخاط لله تعالى. شيخنا جرح، فمن خالف شيخنا فإنه خرج من السنة ولو كان فيه سخط الله. ولو كنت أنت تعلم جيدا يقينا أن شيخك كان مادحا، فلما تحالف بغير برهان ولا دليل فأصبح الدليل عندك. قال الشيخ وإن كان فيه إسخاط لله تعالى، فلما رأيت ذلك فيهم قد شاع وأنهم تفرقوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون ومع جماعة حزبهم متعاطفون، قد جعلوا ذلك الحزب هو الرابطة التي بها يتناصرون وعليها يجتمعون ومن أجلها يتحابون ويتوادون. يا أخواني، ما حكم من حضر من الحزبية كل خطبة ولكن طلابه التزموا قوله وتركهم يلتزمون ذلك ولم ينههم حتى وصل ذلك إلى الزي وهو يحارب حزبية كل خطبة، هل يكون هؤلاء حزبا أم لا؟ يحارب الحزبية كل خطبة ثم يلتزم الطلاب كلامه ولا ينهاهم، ويحصل التشجيع على ذلك تحت السنة حتى يصل الأمر إلى الإخفاء بالزي والطريق. برهامي لما قالوا أنت عندك بيعة، قال ما عندي، قال في مقطع أسمعه قال لم، قال البيعة جائزة أصلا إذ هي تعاهد على فعل الخيرات، ولكنني لا أراها ولا ينبغي أن نلتزمها لأن بعض الناس لا يفهمون ذلك، فطالما أن مؤدى البيعة موجود فلا حاجة لنا إلى البيع، طالما أن مؤدى البيعة، فلهذا نقول طالما أن مؤدى الحزبية موجود فعلى ما نقول فلنكن حزبا طالما أن المؤدى موجود. يعني طلابي واحد الآن يلبس طقية، واحد يلبس شماغ، واحد عاري الرأس زي الشيخ علاء، احنا عندنا الأصناف كلها، واحد طاقية خاصة زي الدكتور سيد، يعني دكتور طاقية الدكتور سيد غير طاقية مجاهد، ها كل واحد له طاقية، غير طاقية عمران منية، وفي اللي يلبس الغطرة، في اللي يخلع الغطرة، وفي اللي يلبس ثياب كذا، وفي اللي يلبس ثياب كذا، ها ما فيها، ما في زي واحد يقال هذا كذا وهذا كذا، ما في زي واحد. طيب لو انتشر هذا في ثلاثة واربعة وجبت الوقفة، ينبغي هذا. فطالما فقد يقول قال طالما أن مؤدى الحزبية موجود والتعصب موجود ما في داعي نقول حزب، بل بالعكس نحارب الحزبية، مع أننا نعتقد أن لابن باز وأن لابن تيمية وأن لأحمد من تعصب له، لكن فرق بين أن يتعصب الطالب للشيخ وبين أن يربي الشيخ على التعصب. وإلا ما في شيخ إلا وله من يتعصب له حتى ولو كان من أفاضل الناس، لكن لا يعلم ذلك الشيخ. ففرق أن يتعصب الطالب وأن يربي الشيخ على التعصب، فإن ربى الشيخ على التعصب فتلك حزبية، فإن تعصب طالب لكلام الشيخ في مجلس المجالس أو كذا فإن هذا أمر وارد عند الجميع. ولأن عندنا متعصبة المذا أحمد، متعصبة الشافعية، متعصبة كذا، نحن ما نقول إذا وجد من يتعصب لقول الشيخ يبقى هدم الشيخ، لا، لكن لا يقر الشيخ ذلك، وكل وبين حين وآخر لابد أن ينبه الشيخ على هذا، لا تتعصبوا لكلامي وخذوا من حيث أخذت، وإنما دوري أن أفتح لكم الباب وأن أعرفكم الطريق. فإن رجحت ما قلته أنا فلأن الدليل عليه. ولهذا إذا جئت تتكلم بعد ذلك تتكلم بالدليل، ما تتكلم بتقول قال فلان. حتى سبحان الله رأيت في طلاب الشيخ الألباني يعني بعضهم من يقول بهذا دائما، يعني مثلا مسألة الشيخ الألباني حفظه الله يرى مشروعية السنة بعد العصر، فكان معنا يعني أحد كبار طلابه ونحن بالمدرسة، فقال إيه أخ سأسأل فلان، فقلت له سيجيبك بكذا، فلما ذهب لي أسأله أجابه بكذا، نفس كلام الشيخ. قال ينشرون ما جاء من قادتهم وإن كان يحوي الباطل. الله أكبر. شوف يا أخواني هذه العلامات احفظوها، الله يبارك فيكم. وإن أؤيد الشيخ في هذا وأبرأ ممن يخالف هذا. تاني المقطع هذا المهم جدا. قال قد أدخل في الصحوة ما يضمن، قد أدخل عن الشيطان في هذه الصحوة ما يضمن له فيهم الشقاق ويفرق الكلمة ويخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة، وربما خلط التوحيد بالشرك فيكون ذلك مقبولا وإن خالف العقيدة، ومستحسنا وإن ناقض الإسلام، لأنه جاء من علماء يحسن بهم الظن وتطفى عليهم القداسة، فكل ما جاءوا به فهو حسن، إذ لا يتصور في نظر التابعين، تابعين للمشايخ يعني، أن يخالفوا أي المشايخ الإسلام وهم يدعون إليه، وأن يحصل منهم الهدم وهم يريدون البناء، بل قد يصل بهم أو ببعضهم الظن أنهم لا يخطئون، وبذلك يقعون في فخاخ الشيطان باتخاذهم من أتباعهم أربابا من دون الله فيطيعونهم في معصية الله ويمشون على النهج الذي رسمه لهم، وإن خالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمون بما ألزمهم به وإن كان فيه إسخاط لله تعالى. فلما رأيت ذلك فيهم قد شاع، وأنهم تفرقوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، ومع جماعات حزبهم متعاطفون، قد جعلوا ذلك الحزب هو الرابطة، هو الرابطة التي بها يتناصرون وعليها يجتمعون ومن أجلها يتحابون ويتوادون. فمن جاء إلى بلدنا فهو منا، ومن لم يأتي فهو علينا. ينشرون ما جاء من قادتهم وإن كان يحوي الباطل، ينشرون ما جاء من قادتهم وإن كان يحوي الباطل، ويصدرون ما جاء من غير متبوعهم وإن كان يحمل الحق. من وجه إلى أحد من متبوعهم نقدا عادوه. ولهذا تجد فرقا عصابات لو جاء الحق من غيرهم كتموا ما علقوا عليه، ولو وقع من يقتدون به في كبيرة اعتذروا له لعله. ولو أن كل واحد أخطأ تركنا خطأه لكذا، وإن جاء إيهام في عبارة من غيرهم جعلوها كبيرة إن لم تكن بدعة، إن لم يكن فيها نظر هل تخرج من الإسلام أم لا. من وجه إلى أحد من متبوعيهم نقدا عادوه، وإن كان النقد في البدع والشركيات، وزاهدوا في كتابه، وإن دلهم على مواضع النقد في الكتب التي حوته والصفحات. شوفوا البنا قال، شوفوا قطب قال في صفحة فلانية، شوفوا فلان قال. والله يا أخواني أحد إخوانا مات الله يرحمه، أخونا محمد ماضي جزاه الله خيرا، أمسك بكتاب وراح لجماعة برهامي قال لهم يا ابني شوف الكتاب هو والأصل هو بتر، اقرأ الكتابين موجودان معا، اقرأ. ماذا قال المسؤول؟ قال هذا بتر في ذهنك أنت، هذا في ذهنك أنت، في ذهنك أنت، والكتابان في يدي. قال هذا في ذهنك، ولم يلتفت لأنه يعلم أن هناك بترا، لكن من ينبع البتر؟ طيب لو بترت أنت ماذا سيكون؟ فاحذر تناقض القواعد. مثلا قد يكون طلب عند شيخ يقول يلزمنا تجريحه، من جرح الشيخ فهو المجروح. طيب وآخرون قد جرحوا شيخك، فقال طلابه نحن ملزمون بتجريح شيخنا، من جرح شيخنا فهو المجروح، ماذا نصنع؟ قل لنا. فإن كل أحد يجرح الآخر، طيب ماذا نصنع؟ لم تعد الإحالة على الأدلة، وإنما صارت الإحالة على من تحب. شيخك إن ناقضته في جرحه فأنت خارج عن سنة، وأيضا غيرك إن جرح شيخه وخرجوا عن ذلك فقد خرجوا من السنة. لكن لا بد أن يقبل كل قول بدليله، فمن خالف الدليل رددت قوله ولو كان من تحب، وقبلت قول الآخر وإن كان من تبغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، البغي حرام ولو كان على اليهود والنصارى. حرام، وقبول الحق واجب وإن جاء من اليهود والنصارى. احفظ هذين، فما أسهلهما لفظا وأصعبهما واقعا وتطبيقا. يحرم البغي ولو كان على اليهود والنصارى، دليل ذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ويجب قبول الحق ولو جاء من اليهود والنصارى، لأن دليل الحق ليس اليهود والنصارى، إنما دليل الحق حق، فمن رد الحق لكونه جاء من شخص فقد رده أنافة وكبرا. لكن من الذي يتربى على هذا؟ تخيل مثلا اتصل علي واحد من يومين وقال فلان، وهذا من أهل البدع، يعني الذي سنذكره من أهل البدع، ممن نرد عليه أخوان، فقال إن قرأت لفلان إنه يقول في كذا كذا وكذا وكذا، يعني قال كلاما يسيء إلى هذا الشخص الذي نحن نبدع ونرد عليه. فقلت له أما كلامك عنه في كذا هذا صحيح، أما كلامك عنه في كذا لا، هذا ما يصح، ما قال هذا الكلام، إنما قال كيت وكيت، وأنت رد عليه. طب يمكن أن تسكت؟ لست أنت القائل، لست أنت الواهم في هذا، قد وهم غيرك، اتركه بارك. لا، تعين عليك إن قلت وجب الحق، وإن سمعت وجب بيانه، لأن سكوتك إقرار يساوي القول. لأن لو سكت أنا، من يقول يا شيخ الأشاعرة ينفون الأسماء والصفات، لو سكت أنا كما لو قلت أنا الأشاعرة ينفون الأسماء والصفات. لكن ينبغي إذا سمعت أنا هذا أن أقول إيه؟ لا لا، حاسب، الأشاعرة ما ينفون الأسماء والصفات، الأشاعرة ينفون الأسماء وينفون جل الصفات ويؤمنون بسبع منها، مع أن الأشاعرة عندي يؤمنون بسبع صفات، ولكن ينفون جل الصفات، والأسماء يثبتون الأسماء، مع أن الأشاعرة عندي ماذا؟ مبتدع. أقول خلاص طالما الكلام في المبتدعة فدعه، أبدا. إذن ينبغي أن تكون مغموسا بالحق، قائلا أو مستمعا، لا تعدل عنه، لا بد أن تكون مصحق. وكما أن الناطق بالحق، كما أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فالناطق بالباطل شيطان متكلم، فاحذر أن تكون شيطانا متكلما أو شيطانا ساكتا. حتى ولو في من ترد عليه، لو أنا أرد على واحد من مئة وجه فجاءني واحد بوجه بعد المئة وقال كذا وهو ليس فيه، أقول ليس فيه، خذ يا شيخ يعني جت على الواحد يبقى 101. يكفي أنني سأسقط بيني وبين ربي أبدا. وإن من قال الباطل ولو كثر أتبعه حال قوله فاعلم أنه لن يدوم، وسينقلب الباطل على أهله، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فلأن يتبعك واحد اليوم بحق ولا يتبعك 1000 إن قلت الباطل، خير لك من أن يتبعك 1000000 على الباطل، لأنه غدا سيكون الواحد 1000000 وسيكون 1000000 أعداء لك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذه وإن كانت في الآخرة إلا أن فحواها أيضا في الدنيا، فما محبة كانت على ضلال إلا انقلبت عداوة، ولا عداوة كانت على حق إلا ويرجى المحبة. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة، قد كان لكم في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، إلى أن قال: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، لا الثانية إيه؟ لقد كان لكم في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقبلها: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من مودة. هذه الآية أخواني ذكرت بعد إيه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم اقتدوا يا صحابة بإبراهيم اقطعوا كل الأرحام إذا كان في ذات الله. لكم أسوة في إبراهيم إذ قال أبيه وقومه قال لكم إن إنني براء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وليك أنبنا وليك المصير، ربنا اجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عليتم من المودة والله قدير والله غفور رحيم. ما مناسبة هذه الآية لما سبق؟ لأنك إن جئت تنفذ الأمر الإلهي وتعادي في ذات الله أقرب الناس إليك فقد تشعر بشيء من الصعوبة، لأن عاطفة الرحم ليست سهلة. طمأنك الله قائلا: افعل هذا يا عبد امتثال أمري ولا تخف، فإنك إن قدمت محبوبي على محبوبك كافأتك بأن جعلت لك من تحب. عسى الله وعسى واجبه، خذها قاعدة، أن يجعل بينكم وبين الذين عديتم منهم لله مودة، وستكون المودة يومها لله، فيوم أن عاديت لله رزقت المودة لله. واضح يا محمد؟ اصحى شوي. يوم أن عاديت لله كوفئت بإيه؟ بالمودة لله، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. والإنسان يكافئ في الامتثال. فإن تركت أنا مالا، أذكر بعض الدعاة لما نزل إلى مصر يدعو وكذا، وهو يرى بقى إيه يعني العملات الأجنبية الإخوة تقبض كده الرواتب وتعد، وهو ينزل بقى لإيه للخمس برايز والخمسة جنيه، واخد بالك؟ والآن اللي قاعد هنا عمال إيه يعد، وبإمكانه إن هو إيه يجلس يعد وتزهو الدنيا وتكفر. يترك هذا لمن؟ ينزل بقى للجنيهات ربع جنيه وخمسة جنيه وجنيه ونص توكتوك بهذا. لكن من ترك هذا لله وآخر الدعوة يكافأ بأعظم مما كان يأخذ حتى من المال. ولهذا احفظ لحظات الصدق، احفظ لحظات الصدق، فإنها لحظات لن يبخسك الله فيها حقك. فمن تكلم فيك وأنت مخلوق فقير كلمة نصر بها طريقتك ومنهجك وذب عن عرضك في غيبتك فجاء خبر ذلك تمكنت محبته من قلبك، فكيف برب ابتليت فيه وعوديت فيه وحرمت فيه وطردت فيه وأوذيت فيه وأنت ثابت على كتابه وسنة نبيه، أبشر بالخلف. فسجن شيخ الإسلام هو مطبعته التي ستطبع منها كتبه بعد ذلك. وصيات أحمد في سجنه هي لسانه بالحق بعد ذلك. وفقر سعد في ذات الله وهو يأكل ورق الشجر سوف يكون بعد ذلك مالا وفيرا وولاية بلدان. ومال صهيب الذي تركه لله سوف يكون غنى بعد ذلك. كل من ترك شيئا لله فليتربص خلفه، وليس باللازم أن يكون من النوع، بل قد يكون من الجنس الذي يرزقه الله ويخلف عليه خيرا منه. فقد تنفق الدريهمات ولا تعوض الدريهمات، إنما تعوض الأحاديث والآيات. تنفق المال فترزق الهداية وتبقى فقيرا إلى أن تموت. تغض البصر وأنت شاب لا تجد مالا تتزوج فتموت وأنت لم تتزوج، لكنك رزقت الإيمان الذي تجد حلاوته في قلبك. الخلف قائم، وليس باللازم أن يكون من جنس النفقة. فإن أنفقت غض بصر رزقت حلاوة إيمان وقد تموت بلا زواج. وإن فقدت عينيك فقد ترزق سلامة قلب، وهكذا. قال: وإن كان النقد في البدع والشركيات وزهدوا في كتابه، وإن دلهم على مواضع النقد في الكتب التي حوته الصفحات وعادوا حتى من وزع ونشر وإن كان ممن له عليهم منة وفضلا، واتهموا بالغباء والجهل وإن كان مثل إياس ذكاء ونبلا، عدوك وإن كان أزكى الناس فموصوف عندك بالغباء، وحبيبك وإن كان أغبى الناس فموصوف عندك بالذكاء. فلما رأيت الداء فيهم قد فشى والباطل قد رجع عندهم ومشى، أحببت أن أكتب لهم تذكيرا لعل الله به ينفع، ولو لم أحصل إلا على براءة الذمة لم أيأس ولم أجزع. الله الله، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. انظروا يا أخواني العلماء، انظروا يا أخواني مسالك العلماء، انظروا يا أخواني كلمات العلماء. وسيجرح وسيسل سيفه الآن، لكن عبودية لله تدينا لله. سبحان الله، تقوى الله عز وجل في السر والعلن. يقول: أكتب لهم تذكيرا لعل الله به ينفع، ولو لم أحصل إلا على براءة الذمة لم أيأس ولم أجزع. والله أسأل أن يجعل عمل لوجهه خالصا ولنهج رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا. وقد رأيت أن أجعله في 13 بابا وخاتمة: الأول في الحكمة التي خلق الله الناس من أجلها، والثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الخلق من أجلها، والثالث أن الرسل هم الأدلاء على الله، والرابع في ضمانة النجاة، والخامس في بيان منهج الرسل في دعوة من الله، والسادس في بيان أن الانحراف عن نهج الرسل ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه، والسابع في بيان أن الحزبية ليست من نهج الأنبياء بل هي بدعة، والثامن في بيان مساوئ الحزبية، والتاسع في بيان من تقض على الإخوان المسلمين، العاشر في بيان من تقض على جماعة التبليغ، التاسع في بيان من تقض على الإخوان. صلب الكتاب جاء تاسعا بعد مقدمة وثمانية أبواب. من هضمها وهضم الثمانية قال بنفسه: آمنا أن الإخوان مفسدون قبل أن تتكلم. وهذه طريقة أتباع الرسل. فإنهم يقدمون بالحق ويقدمون بالأصول ولا يفاجئون الناس بهدم من يحبون، إنما يبدأون أولا بتبيين المقاصد والأصول، فتكلم عن السنة قبل أن تنتقد لهم من يحبون. تكلم عن السنة وتعظيمها وبيان اتباع الحق وعدم التقليد في دين الله، خطب كثيرة تسبق إيه يا أخواني؟ التسمية. ولهذا أنتم تسمعون منا اليوم ما لم تسمعوا منا في العام الماضي، وسمعتم منا في العام الماضي ما لم تسمعوه فيما قبل. ليس هذا من باب تقية ولا من باب كذا، وإنما هو التدرج في قبول الحق ليتشرب قلبك هذا. ولهذا تأتي التسمية اليوم سهلة كأنما تنحدر من فسقة، سهلة جدا. أنت تريد أن تقول يا شيخ، أنت قلت مثلا والذين وقفوا في ميدان مصطفى محمد، لا يا شيخ ما قلت حسان ويعقوب وكذا، ليه ما قلتش؟ الآن صرت يضيق صدرك بالإجمالات يمكن أحيانا. ليه؟ لأنك الآن تتكلم عن حسان وبهذا أنت تخدم خدمة العمر. أنت ليس عندك الآن تهدم رجلا لكونه فلانا، وإنما تريد أن تصله كلمات لعلها تقع في قلبه فيعود إلى السنة. ولئن قابلت قلت له فتوى يا شيخ، ما تقول في من يحبك حبا جما بإرادته لك أعظم المطالب وهي الهداية، فيحب لك أعظم المطالب وإن قس عليك شيئا، وما تقول في من أراد أن ينزع منك أعظم المطالب مع لسانه الحال لك؟ ما الفتوى؟ يقول لا، الذي يريد أن ينزع مني أعظم المطالب مع حسن لسان هذا يبغضني، أما من أحب لي أعلى المطالب مع قسوة هذا الذي يحبني. مثله مثلي مع ولدي، ومثله مثلي مع زوجي، ومثله مثلي مع جاري. فلئن ضربت ولدي اتهم، ولئن طردت ولدي اتهم، ولئن حرمته من مصروفاتي اتهم، أساوم على محبته؟ لا، ولكن من يعقل؟ إذا الشيخ وصل في الباب التاسع إلى إخواني أوان الشروع في الكلام عن الإخوان. بعد إيه بقى؟ بعد الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق، وبعد بيان العبادة التي أوجبها الخلق من أجلها، وبعد أن الرسل هم الوسائط فقط في باب التشريع والدلالة على الله. الرسل هم الوسائط ومن تبعهم بإحسان، بيان منهج الرسل في الدعوة، بيان الانحراف عن نهج الرسل، بيان الحزبية، وأنا ليس من منهج الأنبياء، مساوي الحزبية. تدخل بقى أنت على الإخوان، أيوة، من أول كلمة. أرجو يا إخواني أن تنتبهوا من هذه المسالك، بارك الله فيكم. شوف مسلك الشيخ، مسلك الشيخ في أعلى الصفحة، أنك لا تريد من تذكير الناس إلا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وتعبد بهذا، تعبد، لا تتعبد بإسقاط الشخص، لا تتعبد بغمط الحق، لا تتعبد بتبديل الحق، لا تتعبد بهذا، لست موفقا. ثم في النهاية كيف توصل؟ لابد من مقدمة الأول، لابد من مقدمة أولا مع الناس، لابد من مقدمة مع الناس أولا. الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج رسول الله، أما وقد جرحهم وكلمهم ولعل الأبواب السابقة أنقص قدرها عندهم أنك تكلمت فيما يحبون، فتعالى أضمض جراحا قد وجدت، وأضمض نقصا لعله حصل، وأعالج انحرافا لعله وجد. بعد أن استقمت على أبواب عديدة، فلما تكلمت في محبوبك لعله حصل منك شيء طبيعي، لأنك عاشرت سنوات وأخذت الإتاوات ومدحت بأعلى الكلمات وكنت مع العطايا والجوائز والهبات، فاليوم تترك ما فات من أجل أن تترك الفتات، كيف ذلك؟ فخذ ما يضمد هذا الجراح في بيان وجوب السير على منهج النبي في الدعوة إلى الله، الثاني عشر في ذم البدع والمبتدعين، الثالث عشر في ثواب من تمسك بالسنة، الخاتمة وبها يتم الكتاب إن شاء الله. خذ هذه الطريقة على منبرك في تعليم الناس السنة، خذها. يبقى قدم، صوب سهمك، اضمد جراحك، ولن ترضي الخلق. ليس معنى أن باللازم إذا فعلت ذلك استجاب لك الناس، لكن قمت بالواجب عليك. يبقى ما الطريقة؟ ها؟ طريقة شيخنا والإسلام، التقديم للحق الأول قبل ما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، وقبل آتوا الزكاة، وقبل تأكلوا الربا، جاء ماذا؟ جاء التوحيد وتقرير الاعتقاد والربط بالله عز وجل وتعظيم الآخرة، ثم جاء بعد ذلك. ولو أن الله أول ما قال كذا وكذا وكذا من الأوامر لربما ما استجاب الناس لذلك، كما قالت عائشة عند مسلم. يبقى الأول انتبه يا أخي على منبرك، يعني ما تسمعش مثلا إن إحنا الآن بنتكلم في المورد العزب والزلال، وبنتكلم عن الإخوان، وبنتكلم عن كذا، ها؟ اليوم الخطبة القادمة تنزل بلدك إلى بلدك وتقول له والإخوان المسلمين والإخوان المسلمون، أنت الذي تسمع كلامي الآن، أنت يا من استقرت السنة الحمد لله في قلبك، أنت يا من سمعت الكثير والكثير في علم الجرح والتعديل، أنت يا من لم يعد دمك يقبل سريانا فيه إلا بالسنة. هنا تأتي الكلمات، كذلك كنتم من قبل، تمنى الله عليكم فتبينوا. يبقى رب على الأصول العامة، رب على القواعد العامة، رب على مسالك الأنبياء، رب على منهاج النبوة. طب وبعدين؟ تكلم، لابد أن تكلم في المخالف، لابد أن تبين السنة، وبعدين تعود إلى ما بدأت تقريره في ثواب كذا، ثواب التمسك بالسنة وذم من ابتدع، وتربطه بالجانب الوعظي، وهكذا. قد يكون هذا سنة، قد يكون شهرا، قد يكون محاضرتين ثلاثة، على حسب حال الناس أمامك. طيب نتوقف عند الباب الأول في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله.